وإخلاص وإقرار وسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد بكم ومعكم عبر هذا البرنامج الطيب المبارك روح الحج. حديثنا في هذه الحلقة عن الحب، وهل يعقل أو يقبل أن يكون في الحج حب؟ نعم، فما من حركة في هذا الكون إلا وباعثها الحب أو ضد الحب. لكن دعوني في بداية هذه الحلقة أرحب بكوكبة مباركة طيبة خيرة، شرفوني بأن يكونوا معي في هذه الحلقة مشايخنا الكرام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أتشرف وأسعد بوجودكم معي في هذه الحلقة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويتجاوز عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم.
آمين إن شاء الله.
نريد من أحبتي أن يعرفوا بأنفسهم حتى ينالوا من دعوات إخواننا وأخواتنا إن شاء الله دعوات مباركات طيبات، نرجو برها وذخرها إن شاء الله في الحياة وبعد الممات.
محبكم أخوكم في الله محمد نورين محمد خير الله.
يا مرحبا الشيخ محمد، حياك الله.
أخوكم علي موسى باقر.
مرحبا يا شيخ علي، أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحييك.
أخوكم إسلام إبراهيم.
مرحبا يا شيخ إسلام، حياك الله.
حياك الله. محبكم عبيدة رفاع نعمان.
يا مرحبا وأهلا، حياك الله يا شيخ عبيدة.
أحسن الله
عليك. أفلحت الوجوه الطيب المبارك.
بارك الله فيك شيخ.
هل تحبون؟
نعم أكيد.
الحب هل هو سوءة؟
أبدا
لا والله. لا والله. الحب، المشاعر، العواطف، الأحاسيس، هذه نعم ربانية الله يفيض بها على من يشاء. وهل يعقل أو يقبل أن يكون السعيد هو القلب الجامد الهامد الذي لا حس فيه ولا شعور؟ أبدا إطلاقا. نحن كتلة من المشاعر والعواطف والأحاسيس. طيب، هل يعقل أن يكون في الدنيا أو يمر في فجاج هذا الكون أعظم من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليستحق الحب؟
أبداً.
لا والله، هو أحب إلينا من أنفسنا ومن والدينا ومن الناس أجمعين، نحبه فداه أبي وأمي ونفسي لأن الله يحبه، ونحبه لذاته، ونحبه لأنه أكمل وأفضل وأجمل البشر، ونحبه لأن الله هدانا به، ونحبه لأن الله سينجينا بفضله بسببه، فكيف لا نحبه؟ فداه أبي وأمي ونفسي، نسينا في ودادك كل غالي، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف نلام، وما علينا تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. يا رب صلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحب والحج في حياة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، والله إن للحب في حياته شأن آخر، بالذات في المشاعر. تفيض المشاعر في المشاعر. من المواقف العجيبة التي مرت في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه فاض بحبه لمن حوله، لا أقول فقط للبشر بل والله حتى لغير البشر. يأتي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، يحدوه الحب لربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وسواه وهداه واجتباه واصطفاه، ويأتي وقد ساق صلى الله عليه وسلم بين يديه 100 من الإبل بدن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، يعظم شعائر الله، يعظم البيت العتيق، ويأتي بها صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، في يوم الحج الأكبر، في يوم العيد، في اليوم العاشر، وتصف بين يديه صلى الله عليه وسلم، ويأخذ المدية في يده، السكين في يده الشريفة عليه الصلاة والسلام. ويا لله ويا له من موقف. اعتاد الناس أن الناقة تساق للنحر بالقوة، صحيح؟
نعم.
أناقة تمشي إلى السكين؟
مستحيل.
مستحيل. وقع ذلك في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، تنافست تلك النوق 100 أيها ينحر أولا. لماذا؟ لأن الذي يقوم بذلك هو نبينا صلى الله عليه وسلم. مشهد لم يكن ليحدث إلا بفضل الله وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذ ينحر صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة تلك النوق يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، تلك البدن يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وأخذنا يتنافسنا أيها ينحر بيده أولا. تريد أن تتشرف بهذا، فما الذي حدها لهذا؟ أليس هو الحب؟
نعم،
الحب لهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. لم يحبه فقط البشر، بل والله أحبه حتى الحجر، وأحبه الشجر، وأحبه تلك العجماوات، وأحبته ملائكة الله، وأحبته الجن، فهو المستحق للحب صلى الله عليه وسلم من البشر. وبعد أن نحر عليه الصلاة والسلام دعا بحالقه ليحلق منه الرأس. من هو ذلك الحالق الذي شرفه الله عز وجل بحلاقة رأس الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ ذلك الرأس الطيب المطيب المبارك، ذلك الرأس الذي أنقذ الله به البشرية وهدى به الإنسانية واجتبى به الخلق ودلهم به إلى ربهم سبحانه وتعالى، رأس الحبيب عليه الصلاة والسلام. إنه معمر بن عبد الله. جاء معمر بن عبد الله رضي الله عنه والموسى في يده، ووقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتشرف بهذه الطاعة وهذه العبادة، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم والموسى بيده فقال: ومن مثلك يا معمر؟ رسول الله يحني بجبهته إليك ويدنيك من شحمة أذنه.
سبحان الله.
لو كان هذا عدوا أما كانت هذه الفرصة؟
نعم.
بلى والله، لكنه عليه الصلاة والسلام قد أصابه الأمان والله يعصمك من الناس، فأدنى رأسه من الموسى. ومعمر يقول: فداك أبي وأمي يا رسول الله، والله إن هذا لمن منة الله علي وفضله. فيقول له عليه الصلاة والسلام قد أشار، قال: احلق ما ها هنا، وأشار إلى صفحة رأسه من عن ذات اليمين. فقام معمر رضي الله عنه بالموسى يحلق رأس النبي عليه الصلاة والسلام ويجمع الشعر في يده، إنه شعر مبارك، شعر الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو المبارك في كل ما يخرج من جسده، فداه أبي وأمي ونفسي، ويجمع ذلك في يده كأنما يريد يقول: هذه غنيمتي منك، هذا الكنز الثمين والركز الدفين الذي لن يشاركني فيه غيري. وبعد أن حلق منتصف الرأس من ذات اليمين قال له صلى الله عليه وسلم: اعطه من ها هنا، يعني وزعه بين هؤلاء الذين يجاوروني من الصحابة. فقاموا يقتتلون على شعر رسول الله.
سبحان الله.
كأنما كل منهم يقول: أنا أريد أن أفوز بهذه الغنيمة العظيمة، هذا الفضل من الله عز وجل. كل منهم يأخذ الشعرة ويجعلها في يده وكأنما يقول: هذا كنزي من هذا الحج. بقي نصف الرأس. قال صلى الله عليه وسلم لمعمر: احلق ما ها هنا، يعني النصف الآخر. فأخذ معمر رضي الله عنه بالموسى يحلق صفحة رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع الشعر في يده، كأنه الآن يقول: ها هذا لي، سأختص دون الناس، لن أشارك فيه. وبعد أن جمعه فرغ قال صلى الله عليه وسلم وقد تصفح وجوه القوم ينظر ذات اليمين وذات الشمال، وإذا به يقول: أين أبو طلحة؟ أبو طلحة الأنصاري. فقال: ها أنا يا رسول الله. قال: اعطه إياه. فاز به أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة من خيار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله أهل الوفاء، كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يفي لهذا الصحابي الطيب المبارك الذي كان يحبه، وكان أبو طلحة يبذل لرسول الله الكثير والكثير، وهنيئا له، وهذا والله من فضل الله عليه. أبو طلحة كان في أسرة مباركة، أو تدرون من في هذه الأسرة؟ أبو طلحة الأنصاري الذي كان يقول عنه عليه الصلاة والسلام: صوته في الجيش عن فئة، وفي رواية عن ألف، بس صوت، فكيف بالقتال والنزال؟ ثم أبو طلحة كان يفدي النبي عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده، وكان يقاتل بين يدي رسول الله، وكان يستعذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام الماء العذب من حائط له قبل المسجد، هو رجل مطيب طيب مبارك، حتى ماءه طيب. فكان يستعذب للنبي عليه الصلاة والسلام فيه الماء العذب من حائطه من بستانه الذي كان تلقاء قبلة المسجد، وقد وهب ذلك الحائط لله عندما سمع قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله لو لم يكن من دواعي حب ذلك الحائط إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب منه الماء لكان والله يكفي. لكن هو يحب رسول الله، لكنه يحب الله عز وجل أعظم وأكمل وأجمل. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قال: يا رسول الله، هذا الحائط خذه ضعه حيث أراك الله. فيقول عليه الصلاة والسلام: ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، أرى أن تجعله في الأقربين.
شيخنا، كيف يستفيد الحج من هذا المعنى الجميل والقيمة العظيمة، ألا وهي الحب، عندما يعود قافلا إلى بلده؟ فكيف يصلح قلبه ويجعل حبه كله لله وكل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى؟
أحسن الله إليك أخي سلام. نحتاج أن نفيض بهذا الحب أولا قبل أن نعود إلى بيوتنا بعد فراغنا من الحج، أن نفيض به على الحجاج. صحيح. على حجاج بيت الله. من هؤلاء؟ إخوة الدين، عاطفة الإيمان تجمعني بهم. هؤلاء إخواني في الله. الحب في الله أوثق على الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. ينبغي أن يفيض الحاج بمشاعره وعواطفه وحبه وإحسانه على هؤلاء الحجاج، يجتمع معهم تحت ميثاق إياك نعبد وإياك نستعين، يجتمع وإياهم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنما المؤمنون إخوة، أخوة الدين، الحب، العاطفة، الإخلاص، الحرص عليهم. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم لأخيه ما يحب لنفسه. مشاعرنا، عواطفنا، أحاسيسنا ليست بالمجال. حتى هذه المشاعر والعواطف والأحاسيس من أعظم الجود أن تجود به على إخوانك. ولذلك عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وكان معه رجل آخر، فقال ذاك الرجل: يا رسول الله، إني أحب فلانا. قال: أخبرته؟ هل أعلمته؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم أعلمه. فقام إليه فقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الله الذي أحببتني من أجله. إشاعة جو الحب والحنان في الحج، ثم بعد ذلك يفيض بهذا الحب على إخوانه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إذن رسولنا أوصى بأن يخبر الإنسان إخوانه بأنه يحبهم: إني والله أحبكم في الله على قدر إيمانكم بالله وعلى قدر متابعتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تذهبوا بعيدا، سنأتي إن شاء الله إليكم قريبا.
إلى الرحمن قد ساروا،
إلى الرحمن قد ساروا.
أخطاء تقع عند رمي الجمرات. في اعتقاد بعض الناس أنه لا يصلح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة، والصحيح أنه يجزئ من مزدلفة وغيرها. غسل الحصى، الشتم والسب والضرب بالنعال عند حوض الرمي، رمي جمرات أيام التشريق قبل الزوال والسنة بعد الزوال، إهمال الدعاء عند رمي الجمرة الأولى والوسطى في أيام التشريق فالدعاء عندهما سنة، رمي الحصى جملة واحدة، والصحيح أن يرمي الحصى واحدة واحدة، تهاون البعض في أمر الرمي فيتوسع في التوكيل فيه دون حاجة. أخطاء تقع في الهدي. بعض الحجيج يذبح هديا لم يبلغ السن المعتبر شرعا للإجزاء، وهي في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر. ذبح الهدي المعيب الذي لا يجزئ، ذبح الهدي قبل يوم العيد، ذبح الهدي في غير مكة والحرم. أخطاء تقع في الحلق والتقصير. حلق شعرات قصيرة من جهة واحدة، والصحيح أن الحلق والتقصير إنما يكون لجميع الرأس. أخطاء تقع في الطواف. المزاحمة الشديدة عند استلام الحجر الأسود، تقبيل الركن اليماني، مع أن السنة فيه الاستلام فقط، وإنما التقبيل للحجر الأسود إن أمكن بلا مزاحمة. استلام جميع أركان الكعبة، وإنما الاستلام للركنين اليمانيين، الذكر والدعاء الجماعي ورفع الصوت بهما، ابتداء الطواف من عند باب الكعبة. والصحيح أن شوط الطواف يبدأ من عند الحجر الأسود، التمسح بالكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام. أخطاء تقع في ركعتي الطواف: المزاحمة خلف مقام إبراهيم لصلاة ركعتي الطواف، والأفضل صلاتهما في أي مكان من الحرم عند الزحام. الإطالة في ركعتي الطواف، والسنة بعد الفاتحة أن يقرأ الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الثانية. الدعاء بما يسمى دعاء المقام بعد ركعتي الطواف، وهذا لا أصل له. أخطاء تقع في السعي بين الصفا والمروة: عدم مراعاة السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، أو السعي الشديد في جميع السعي بين الصفا والمروة. ظن بعضهم أن الشوط في السعي يكون من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا، وهذا خطأ، وإنما هذان شوطان، فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. السعي بين الصفا والمروة من غير حج أو عمرة، والذي يشرع بنسك وبغير نسك إنما هو الطواف. أخطاء تقع في طواف الوداع: البقاء في مكة ليوم أو يومين بعد طواف الوداع، والواجب أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. ظن البعض عدم جواز شراء شيء من مكة ولو في الطريق عقب طواف الوداع، تأخير الحائض السفر من أجل أن تطوف طواف الوداع، والصحيح أنه يسقط عنها الطواف. أخطاء في الإحرام من الميقات: مجاوزة الميقات دون نية الإحرام، خاصة لمن يسافرون جوا. اعتقاد بعض النساء أنه لا يجوز الإحرام إلا باللون الأبيض. الاطباع، وهو كشف الكتف الأيمن عند الميقات، وإنما يكون الاطباع عند طواف القدوم وينتهي بانتهائه. أخطاء تقع في التلبية: التلبية والتكبير بصوت جماعي، مبالغة النساء في رفع أصواتهن بالتلبية، وإنما يكفي أن تسمع نفسها أو رفيقتها. أخطاء في يوم التروية: تكبد الحاج المشقة والزحام للإحرام من المسجد الحرام، والسنة أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه. اعتقاد مشروعية غسل ثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته قبل الإحرام بها في الحج، وليس ذلك بسنة إلا أن تكون متسخة فيغسلها لأجل النظافة. الجمع والقصر للصلوات في منى: والسنة القصر من غير جمع. أخطاء تقع في عرفة: ترك بعض الحجيج التلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة، فالتلبية تنتهي عند رمي جمرة العقبة. نزول بعض الحجيج خارج حدود عرفة مما يؤدي إلى بطلان الحج، لأن عرفة أعظم أركان الحج. اعتقاد بعض الناس أنه لا بد من صعود جبل عرفة وأن له قدسية خاصة. الانصراف من عرفة قبل الغروب، والواجب أن يبقى الحاج حتى الغروب إذا وقف في النهار. أخطاء تقع في مزدلفة: النزول قبل حدود مزدلفة، وهذا خطأ لأن المبيت بمزدلفة واجب. صلاة المغرب والعشاء قبل الوصول لمزدلفة، وهذا خلاف السنة، إلا إذا خشي خروج الوقت فيصليها ولو قبل الوصول لمزدلفة. مرور بعض الحجيج بمزدلفة دون مبيت، إحياء ليلة مزدلفة بالقيام والقراءة والذكر، والسنة فيها النوم والراحة.
إلى الرحمن قد ساروا،
إلى الرحمن قد ساروا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر هذا البرنامج الطيب المبارك روح الحج. تحدثنا إليكم عن بعض المواقف الجميلة الشائقة الرائقة من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان يفيض بحبه وحنانه وإحسانه لمن حوله من أصحابه، بل نال من حبه عليه الصلاة والسلام حتى والله العجماوات. أراد صلى الله عليه وسلم في الحج أن يقول للناس جميعا: ديننا دين الحب، دين الحنان، دين الإحسان، دين العاطفة، دين الوشيجة والرابطة التي تؤلف بين القلوب. ولذلك الله عز وجل يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بمنة عظيمة وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. من جمع هذا الحبشي مع هذا الرومي مع هذا القرشي مع هذا الرومي؟ كل هؤلاء يجتمعون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. كانوا بنعمة الله إخوانا قبل الإسلام، والله كانوا أعداء. القوي يأكل الضعيف، الغني يلتهم الفقير، كان الضعيف مسحوقا ممحوقا، لا قيمة ولا كرامة ولا مكانة. فجاء هذا الدين فساوى بين الناس، لا فرق لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ميزان الإسلام أيها الأحبة، ميزان الخشية لله، التقوى لله تبارك وتعالى، على ما في قلبك من تقوى وإنابة، وما في حياتك من طاعة لله عز وجل، يكون مقامك عند ربك سبحانه وتعالى. أراد صلى الله عليه وسلم ببعض المواقف في الحج أن يفي لبعض أحبابه وأصحابه ليقول للعالمين أجمعين أنا رسول الحب. وهذا الذي كان في يوم عرفة، بين يديه صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 أو يزيدون، قيل أنهم 120,000 من الصحابة حجوا مع رسول الله في حجة الوداع، كلهم يحيطون به إحاطة السوار بالمعصى، كلهم والله يفدونه بالنفائس والأنفاس، كلهم والله يحبونه أكثر من حبهم لأنفسهم ولوالديهم ولذراريهم، ومن يلومه في حبه صلى الله عليه وسلم؟ ينظرون فيه، يسمعون قوله، يتخلقون بخلقه، يستنون بسنته، يلزمون ركابه، كل منهم يقول أنا الذي سأخذ الحظ الأوفى والقسط الأظهر من حبه ومن التخلق بأخلاقه، وبذلك تكون النجاة. 120,000 يحيطون به، وجاءت لحظة حاسمة. ما هي هذه اللحظة الحاسمة؟ لحظة الانتقال والدفع من عرفات إلى مزدلفة قبيل المغرب. كأني والله بالناس جميعا في تلك اللحظة ينظرون إليه، ماذا يقول ماذا يفعل، ليفعلوا وليقولوا كما فعل وكما قال. كلهم يرمقونه، كلهم يلحظونه، كلهم يتابعونه، وتأتي اللحظة الحاسمة ليدفع من عرفات إلى مزدلفة، وهو على ناقته القصواء قريب من الصخرات متوجه للقبلة، وإذا به عليه الصلاة والسلام ينظر ذات اليمين وذات الشمال يبحث عن من، يبحث عن من بين هؤلاء، وإذا به يدعو بواحد منهم أسامة بن زيد. ماذا يريد من أسامة؟ يريد صلى الله عليه وسلم أن يجعله رديفا له، ليركب معه على ناقته وليدفع معه إلى جمع.
سبحان الله.
يا الله يا أسامة، كأني أنظر إلى أبي بكر وكأنه يقول يا ليتني مكانه، كأني أنظر إلى عمر وهو يقول يا ليتني مكانك يا أسامة، كأني أنظر إلى عثمان، إلى علي، إلى خالد، إلى سلمان، إلى الصحابة رضي الله عنهم، كلهم والله يتمنى أن يكون رديفا لرسول الله. أو تعلمون ما معنى أن يكون رديفا لرسول الله؟ خلف ظهره على ناقته. معنى هذا أقرب قلب يخفق إلى قلبك هو قلب محمد عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
أقرب ظهر إلى صدرك هو ظهر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقرب أنفاس تتعالى، أقرب ما تكون إلى أنفاسك هي أنفاس محمد صلى الله عليه وسلم. أقرب أذن تستمع إلى كلماته المباركات هي أذنك، وأقرب قلب يقذف فيه ذاك الكلام الطيب المطيب هو قلبك، وأقرب جسد إلى جسدك هو جسد محمد عليه الصلاة والسلام. يا الله يا أسامة ما أعظم هذا، هنيئا لك، أي منة وأي كرامة. أتدرون لماذا فعل هذا؟ أسامة أيها الحبة من أحب الناس إلى قلب الحبيب عليه الصلاة والسلام، إنه الحب ابن الحب، يحبه ويحب أباه. يأخذ صلى الله عليه وسلم قبل الحج يأخذ الحسن بن علي فيجعله في حجره هنا، ويأخذ أسامة بن زيد فيجعله في حجره هنا، ويضمهما إلى صدره ويقبلهما ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. الله الله ما أجمل هذا، ما أكمل هذا، ما أعظم هذا. حبيبنا يحبك
صلى الله عليه وسلم،
أي أسام شرف وأي كرامة وأي مكانة وأي عز وأي سؤدد وأي مكانة. إنه لا يحب إلا من يحبه الله، إنه لا يفيض بحبه وإحسانه صلى الله عليه وسلم إلا من يستحق الحب من الله تبارك وتعالى بفضل من الله ومنه جل في عليائه. وأراد أن يقول للناس في ذلك اليوم هنا في هذا الموطن، لا أفضلية لحسب ولا لنسب ولا لجاه ولا لشارة ولا لمكانة دنيوية، هنا التقوى هي الميزان. أين الأحساب؟ ذهبت. أين الأنساب؟ غابت. أين الدرهم والدينار؟ لا قيمة له، فقط هنا الحب، هنا الولاء للإيمان وأهل الإيمان. وهكذا أراد أن يرسل بهذه الرسالة أجمل ما تكون صلى الله عليه وسلم، لتنتشر في كل الكون تقول التقوى الإيمان الحب هي زادك لمعادك.
نعم شيخنا، سبحان الله، يعني أتوقع الغرب، الكثير من الغرب لم يسمعوا مثل هذه القصص عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحب وغيره من القصص الجميلة، والله لو سمعوا عنها لتغيرت نظرتهم عن الإسلام.
صدقت شيخ علي، نحن نرتكب جريمة عظيمة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي حق ديننا، وفي حق هذه الشريعة الغراء التي اصطفاها لنا مولانا سبحانه وتعالى. نحن نملك كنز ثمين، لكن تسويقنا لهذا الكنز رديء.
صحيح.
هي قضية عادلة، محاميها فاشل. والله لو عرفوه لأحبوه. لو نشرنا هذه القيم وهذه المعاني وهذه المبادئ في كل مكان، ونحن لا نتحدث إلا بالصحيح في حياته صلى الله عليه وسلم، لو نشرناها وأذعناها وقلنا هذا هو نبينا الذي نفاخر به، هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نقتفي بأثره ونلزم غرزه ونسير على منواله، والله ينتشر هذا الدين أعظم مما كان. تأمل الشيخ علي والكلام للإخوة جميعا، ديننا ينتشر مع شدة إساءتنا له.
سبحان الله.
صحيح، البعض من المسلمين أحبتي فتنة للقوم الكافرين، يصدون عن سبيل الله، والله فتنة للقوم الكافرين، يشوهون هذا الدين،
يظهرون الوجه غير الحقيقي.
صحيح، إما بالغلو أحيانا، وإما بالتنطع أحيانا، وإما بالمجافاة أحيانا. ضاع هذا الدين بين الغالي فيه والجافي عنه، بين الإفراط والتفريط، وهو دين وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ديننا دين الجمال والكمال، دين يوافق بين الدنيا والأخرى، دين يوافق بين غريزة الإنسان وطبيعة الإنسان وعقل الإنسان وشهوات الإنسان، يحقق كل هذا في جو من الأمان والحنان والإحسان والحب. لذلك أنا أقول ما قلت يا شيخ علي، نحن نحتاج إلى أن نسوق لهذا الدين، لا أقول أن نختلق ما ليس فيه، لا والله، بل أن نظهر الجمال والكمال الذي فيه.
صحيح،
نحن نملك كنز عظيم.
نعم.
ولذلك الآن هو أكثر دين ينتشر في المعمورة، مع شدة عداوة أعداء الله له، ومع شدة التشويه المقيت الذي يعني يساء إليه به، ومع شدة الشبهات والشهوات التي تثار على أهله، وبالرغم من هذا ينتشر في كل مكان، والله ينتشر في بقاع الدنيا. وهذا وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لن يدع هذا الدين بيت وبر ولا حجر إلا ودخله بعز عزيز وذل ذليل. هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها، رأى مشارق الأرض ومغاربها. طيب ما هي النتيجة بعد ذلك؟ قال: وإن هذا الدين سيبلغ ما زوي لي منها.
سبحان الله،
يعني سيبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغارب الأرض. الآن يا أخي، في الأرض، في الكرة الأرضية، من الأحياء أكثر من 1,200,000,000 مسلم.
الله،
تخيل هذا. سدس البشرية الآن تقريبا من أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تخيل هذه الصورة الآن أمام عينك، لا تغيب عنك، 1,200,000,000 مسلم. ثم تعال معي، استرجع معي الماضي، عد معي أحقاب من التاريخ، وتذكر وهو صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة مع أبي بكر، مع صاحبه، مع عبد الله بن أريقط، وهم الثلاثة يخرجون من مكة، يهاجر صلى الله عليه وسلم ويختبئ من أعداء الله تبارك وتعالى في الغار، ثم ينزوي عنهم وعن الأنظار. تخيل هذه الصورة الآن أمام عينك، ثم تأمل الآن إلى 1,200,000,000 مسلم في الكرة الأرضية، كلهم بلا استثناء يفدون هذا النبي بأرواحهم وأنفاسهم.
سبحان الله،
هو دين عظيم، وأبشركم ينتشر وسينتشر وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار. لكن السؤال المهم: ما دوري أنا فيه؟ لا تخاف على الدين يا أحبتي، جمال هذا الدين، قوة هذا الدين ليست منا، قوة هذا الدين فيه هو، لأنه حق. وأنا أقولها بكل مرارة، والله لو أن هذا الدين ترك لنا لضيعناه، لو أن هذا الدين ترك لنا نحن الذين نقوم بنشره وبإعلانه، والله ضيعناه من سنين طويلة. لكن جمال هذا الدين، قوة هذا الدين، أنه الحق الذي ارتضاه رب العالمين سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء. إن الدين عند الله الإسلام. تعالوا معي في الحج وفي غير الحج لنقرأ في سيرة وسنة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ثم نحتسب عند الله تبارك وتعالى أن ننشر هذا النور في هذه الظلمة في هذا الكون. الناس أحوج ما يكونون إلى سيرته وسنته، وبذلك يهتدون بإذن الله تبارك وتعالى. هذا واجبك، هذا واجبي، هذا الدور الذي يجب أن نقوم به لنشر مثل هذه الإضاءات في دنيانا، لننال من الكرامات والخيرات من ربنا عز وجل ما تكون به نجاة الدنيا ونجاة الآخرة. انتهت هذه الحلقة الطيبة المطيبة بكم ومعكم، ولم ينتهي الحب لكم ولا الدعاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مناسك زانها الحج، وكم في الحج أسرار، به حكم لو اتضحت لبعض الناس ما احتاروا، به حكم لو اتضحت لبعض الناس ما احتاروا. فإيمان وتسليم وإخلاص.